الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله الباب الأخير في هذا الفصل وهو باب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث ذو الرقم 1603. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. باب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نذر في معصية. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين. وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعمران بن حسين، وهذا حديث لا يصح لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة. سمعت محمدا يقول: روى غير واحد منهم موسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد، والحديث هو هذا.
سبحان الله، تأخر الزهري فيه كثيرا، نزل عن درجته. يعني الزهري اللي يروي عن أبي سلمة هذا الحديث رواه عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير كما قال البخاري، والزهري أخذ عليه أربعة أحاديث، أخذت عليه أربعة أحاديث وهو من أحفظ الناس، منها هذا الحديث. فيقول إنه ما صح هذا الحديث بهذا السند وإن كان معناه صحيح من أسانيد أخرى. الآن ذكر الحديث المحفوظ. نعم.
حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل بن يوسف الترمذي قال حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال حدثنا أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة وعبد الله بن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين. هذا حديث غريب، وهو أصح من حديث أبي صفوان عن يونس. وقال قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين. وهو قول أحمد وإسحاق، واحتج بحديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: لا نذر في معصية ولا كفارة في ذلك، وهو قول مالك والشافعي.
نعم، أخذنا هذا، أخذناه فيما مضى في حط الجوجو لما الجوال حط على الصامت، أخذناه في الموطأ، وذكرنا سبعة أنواع للنذر وكل نوع له حكم: نذر المباح، نذر الطاعة، نذر المعصية، نذر التبرر، نذر اللجاج والغضب، نذر المستحيل، كل شيء له حكم. فهذا أحد الأنواع السبعة، ونحن طريقتنا كما تعرفون نفصل في الموطأ ونتوسع فيه ونذكر أقوال العلماء، وتكون هذه الحديث بمثابة المراجعة. فنذر المعصية، قال: والله لا أدخل بيت أخي، نذر علي بصيام سنة، ولا نذر علي بكذا أن ما عاد أدخل بيت أخوه، يعني هذا قطيعة رحم. أو لا أدخل بيت أبي، أو نذر علي أني لا أفعل كذا، أو يفعل ينذر معصية. فهذا قطعا عند جميع العلماء أنه لا يجوز الوفاء به، عند جميع العلماء لا يجوز الوفاء به البت. حتى أن واحد من السلف نذر أن يصوم كل أربعة ما دام حي، كل أربعة إلين يموت، أو كل ثلاثة، قال ثلاثة والأربعة. فجاء يوم وافق يوم العيد، يوم عيد النحر أو يوم عيد الفطر وافق يوم ثلاثة وأربعة، وش يفعل الآن؟ عليه نذر واجب الوفاء به، وصيام النحر حرام، صيام النحر حرام. فلذلك سأل بن سالم العلماء فقالوا: أمر الله بوفاء النذر وحرم صيام يوم النحر، فلا يفي بهذا النذر في هذا اليوم. فالمراد أن نذر المعصية لا يوفى به. يبقى عاد هل فيه شيء؟ كما تسمعون مالك الشافعي قال: ما في كفارة، وجودك عدمه. لو قال: علي نذر أني ما أدخل بيت أخوي، أو ما أدخل بيت أبوي، أو أصوم يوم النحر أو يوم العيد أو كذا، أو أني ما أحج، قالوا: ما في شيء، وجودك عدمه. والإمام أحمد ومع طائفة من أهل الحديث قالوا: لا، هو صحيح أنه ما يوفي به، لكن يكفر كفارة يمين. وحجتهم حديث الزهري هذا وغيره من الأحاديث. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن
محمد. أيضا الشاهد اللي عندكم صفحة 350 عن ابن عباس أنه قال: النذر نذران، ما كان لله فكفارته الوفاء، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه وعليه كفارة يمين. ومثل هذه الأثار التي يعمل بها الإمام أحمد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم أفتوا أن فيه كفارة يمين. وتعرفون من أصول أحمد تعظيم قول الصحابي ولو كان واحد، تعظيما شديدا. نعم.
عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. حدثنا الحسن بن علي.
هذا حجة لمالك. مالك والشافعي قالوا هنا ما ذكر الكفارة، وإنما قال من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، وما ذكر الكفارة، لكن دائما الحديث يجمع بعض إلى بعض. نعم.
حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه يحيى بن أبي كثير عن القاسم بن محمد، وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. وبه يقول مالك والشافعي قالوا: لا يعصي الله وليس فيه كفارة يمين إذا كان النذر في معصية.
نعم. إذن هذا نوع من أنواع السبعة اللي هو نذر المعصية لا يوفي به، والكفارة فيها اختلاف بين الحديث، منهم من قال يكفر ومنهم من قال لا يكفر، والاحتياط أن يكفر كفارة يمين عن نذره. نعم. لأجل هذه الآثار.
باب لا نذر فيما لا يملك ابن آدم. حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا إسحاق بن يوسف عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على العبد نذر فيما لا يملك. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعمران بن حسين، هذا حديث حسن صحيح.
كذلك هذا من أنواع النذر، ينذر شيء ما يملكه، ينذر أن يعتق عبد آل فلان ما يملكه، أو ينذر أن ينحر ناقة آل فلان مثل ما فعلت الغفارية، فإن كان إبل النبي صلى الله عليه وسلم في الغابة، غابة المدينة الخليل، فجاء قوم من العرب من جهة نجد وأخذوا البل، وفيها الراعي راعيها وزوجته، وخذوه معه، فلحقهم النبي صلى الله عليه وسلم ورد البل ورد الغفاري وزوجته، وهي كانت على ناقة وهو على ناقة، فلما وصلت إلى المدينة والإبل إبل عليه الصلاة والسلام وإبل الصدق، لما وصلت المدينة قالت الغفارية: علي نذر أن ينحر هذه الناقة سلامة، يعني عيد سلامة أن الله سلمنا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولا بئس ما جزيتيها، هي اللي وصلتك الآن، يوم وصلتكم المدينة تذبحينها، بئس ما جزيتيها، والثاني ليست لك، ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم. فالإنسان اللي ينذر على شيء ما يملكه، ما كلام هذا باطل، وجودك عدم. نعم.
باب في كفارة النذر إذا لم يسمى. حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا أبو بكر بن عياش قال: حدثني محمد مولى المغيرة بن شعبة قال: حدثني كعب بن علقمة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة اليمين.
هذا النذر المطلق، هذا النذر المطلق إذا ما سمى شيء. الحين فيه نذر يقول: لله علي نذر أصوم، أحج، أعتق، كذا أفعل، أمشي البيت الحرام، أحج. وفي نذر يقول: نذر علي، وهذا أكثر شيء الآن، ترى الآن من منتشر هذا نذر، نذر علي نذر كذا، ما يسمي شيء. هذا النذر المطلق أحد الأنواع السبعة، وفي كفارة يمين. نعم.
هذا حديث حسن غريب صحيح. باب في من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا المعتمر بن سليمان عن يونس قال: حدثنا الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الأمارة.
الإمارة.
أحسن الله إليك. لا تسأل الإمارة، فإنك إن أتتك عن مسألة وكلت إليها، وإن أتتك عن غير مسألة وعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير ولتكفر عن يمينك. وفي الباب عن عدي بن حاتم وأبي الدرداء وأنس وعائشة عبد الله بن عمرو وأبي هريرة وأم سلمة وأبي موسى. حديث عبد الرحمن بن سمرة حديث حسن صحيح.
إذن هذا الحديث حديث عبد الرحمن بن سمرة، وليس هو ابن سمرة المشهور، وفيه جابر بن سمرة وفيه عبد الرحمن بن سمرة هذا وفيه سمرة بن جندب وفيه جندب الخير، أحيانا تتشابه الأسماء. قال يا عبد الرحمن بن سمرة، هذه وصية، لا تسأل إمارة وأي شيء من أمر الدنيا، لا تسأله ولا تشوف له ولا تشرف له، فإنها إن أتتك عن مسألة وكلت إليه. المال بعد إذا تشرفت إليه وتشوقت نفسك إليه نزعت بركته. قيل الإمام أحمد ما معنى الاستشراف؟ وش قال؟ كيف فسر الإمام أحمد؟ شوف فسر بشيء نقع فيه دائما. قال إذا كنت تقول متى يأتي متى يأتي، إذا كنت تقول متى يأتي متى يأتي، يعني متشوف المال نزعت بركته. وإذا كان المال يأتيك عفوا مثل ما كان عمر وحكيم حديثهم يأتيهم العطاء وهم ما حسبوا له أمهات المؤمنين يبارك فيه. كذلك الإمارة، المنصب، الولاية، كلها إذا تشوفت لها وبحثت عنها وكلت إليها ونزعت بركتها وصار فسادك أكثر من صلاح، وإذا ابتليت بها توفق وتعان. كذلك الشهرة، اللي يبحث عن الشهرة وحب الظهور، هذا حتى لو جاءت الشهرة أعوذ بالله صارت فتنة له وفتنة عليه. واللي يبتلى بها بلوى مثل إمام أحمد وغيره، اللي كان يقول هنيئا لمن لا يعرف ولا يعرف، هنيئا لمن لا يعرف ولا يعرف، وقال هنيئا لرجل بين المسجدين في شعب من هذه الشعاب يعبد الله ولا يعرف أحد، وكان يخاف أشد الخوف من الشهرة. وكذلك الحسن البصري كان يخاف من الإشارة بالأصابع إليه. والفضيل بن عياض لما قيل له عظنا يا أبا علي فأطرق ثم نظر إلى الطائفين على الكعبة فقال يا رب يماني في هذا الطواف ليس يعرف الرياء، ثم أهمل يعني يغبطه على ذلك ما يعرف الرياء. فالمراد أن أي شيء من أمر الدنيا تشوفت له، تشوقت نفسك إليه وقلت متى يأتي وبحثت عنه تنزع بركته ويكون وبالا عليك، وإذا ابتليت به بلوى تعان عليه. المسألة الثانية قوله وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، ترى هذا يقعون فيه كثير من الناس، يصير بينهم مشكلة يقول والله ما عاد أكلمك، والله ما عاد كذا، والله ما عاد أدخل بيتك، ثم بعدين يبغى عاد الخير ولا يأتي صلح فيجعل اليمين عرضة بينه وبين الخير. والله عز وجل وش يقول ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا تصلحوا بين الناس، هذا معناها، هذا معنى لا تجعل الله عرضة لأيمانك. أما الإكثار من الحلف، الآن يحتجون بعد الإكثار من الحلف، الإكثار من الحلف فيها الآية الأخرى واحفظوا أيمانكم، معنى لا تجعل الله عرضة لأيمانكم لا تمنعكم الأيمان من فعل الخير. ومثل واحد أصلح بين اثنين ولا بين قبيلتين وما طاعوه، قال والله ما عاد أصلح بينكم ولا عاد أدخل بينكم، أو بين رجل وزوجته أو بين أخ وأخيه حلف إنه ما عاد يدخل بينهم، لا تجعل الله عرضة لأيمانكم، تجعلوا اليمين هذه تستخدمونها في غير ما شرعت له. فما هو الحل؟ ائت الذي هو خير وكفر عن يمينك، وإن شئت كفر عن يمينك وأت الذي هو خير، كما سيقول في الباب اللي بعده، إن شئت قدمت الكفارة على الحنث وإن شئت قدمت الحنث على الكفارة. وفي حديث أبي موسى هذا اللي أشار إليه في الباب، أنهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يحملهم على إبل، فقال والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم، حلف. ثم بعدين حملهم، فلما سألوه قال مثل هذا الكلام. نعم.
باب في الكفارة قبل الحنث. حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ولا يفعل. وفي الباب عن أم سلمة حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الكفارة قبل الحنث تجزئ، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم لا يكفر إلا بعد الحنث. قال سفيان الثوري إن كفر بعد الحنث أحبوا إلي، وإن كفر قبل الحنث أجزأه.
نعم، لأن اللي قالوا أنه يكفر بعد الحنث قالوا هو يكفر ما بعد حنثه، يكفر على شيء ما حنث فيه، فنقول هو بالخيار كما قال أكثر العلماء، إن شاء كفر وحنث وإن شاء حنث ثم كفر، أهم شيء لابد يكفر. نعم.
باب في الاستثناء في اليمين. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي محمد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. وفي الباب عن أبي هريرة حديث ابن عمر حديث حسن، وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفا، وهكذا روي عن سالم عن ابن عمر موقوفا. ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني. وقال إسماعيل بن إبراهيم كان أيوب أحيانا يرفعه وأحيانا لا يرفعه. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين فلا حنث عليه، وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس وعبد الله بن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
نعم، وعندكم قبل في الصفحة اللي قبلها أثر بن عمر في آخر السطر صفحة 57 آخر سطر في الحاشية قال: كل استثناء موصول فلا حنث على صاحبه، وإن كان غير موصول فهو حانث، لكن يبقى على تحديد الوصل. مثلا مالك يقول ما ينفعك الاستثناء إلا إذا كان معناه أنك ناويه قبل، إذا كنت ناوي إن شاء الله قبل، والدليل إن قلت والله ما أذهب إن شاء الله مباشرة، فإذا كان كلامك موصول نفعك، وإذا انقطع الكلام ما ينفعك الاستثناء، إذا انقطع الكلام وتغير كذا أو ذكروك ما عاد ينفعك. هذا هو قول، وهذا يأخذ من هنا كلمة موصول. وبعضهم قال إن هذا هو الأصل، إن يكون الاستثناء موصول بالحلف، تقول والله إن شاء الله والله، ودائم تحرص عليها، كل ما تحلف تقول والله إن شاء الله حتى ما تكفر، ما يكون عليك كفارة. وقالوا لو ذكر وكان الفصل قصير فإنه إن شاء الله ينفع. قال تعالى: واذكر ربك إذا نسيت. فسر ابن عباس قل إن شاء الله في الحلف، لأن أصل نزولها، سبب نزولها ما هو؟ لما قالوا له هذول الكفار أتوه بالثلاث مسائل من يهود المدينة، فقال آتيكم بجوابها غدا، يقول عليه الصلاة والسلام، ولم يقل إن شاء الله، فانحبس عليه الوحي 15 ليلة. ثم عاتبه ربه فقال: واذكر ربك إذا نسيت، قبلها ولا تقولن لي شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت. فقالوا إذا ذكر لعله إن شاء الله ينفع الاستثناء. مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم الكلاء على أهل مكة، وش قال العباس؟
إلا الإذخر.
إلا الإذخر. فسكت هنية ثم قال إلا الإذخر. فقالوا المستثنى إذا كان متصل بالمستثنى منه حتى لو ذكر أو نبه أو طلب منه لعله ينفع إن شاء الله، وإن كان الاحتياط اللي بيحتاط إذا طال الفصل أو شك يكفر، ليس كل مرة تنفعك إن شاء الله. حنا الآن نشوفهم يتحالفون على عزيمة ولا شيء، ونقول قل إن شاء الله قل إن شاء الله، وهذاك من الزعل ومن هذا ما يقولها إلا بعد فترة ويتركها، لا هذا ما تترك هذه إذا ما قال إن شاء الله في وقتها، إما متصلة في نفسه ولا ثواني فقط ولا خلاص لازم يكفر. وكم من إنسان ركبته أيمان تلو أيمان، الآن أكثر الناس يتساهلون في الأيمان، أما يتساهلون في إطلاقها ثم يتساهلون في تكفيره. كم من إنسان يقدم على ربه يوم القيامة وعلى ظهره آلاف الأيمان ما كفرها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول دين الله أحق بالوفاء، دين الله أحق بالوفاء. يحسبون أن دين الله ما لهم طالب، دين الله لهم طالب. يوم القيامة تأتي عليك كفارات، عليك ديون واجبات، أشياء ما سددتها، زكاة، شيء، كل هذا عليك ديون. فأنت أولا الوقاية خير من العلاج، جامت حلف ليه. ولذلك أسخى الناس الحسن بن علي، يضرب بالمثل في السخاء، هو عبد الله بن جعفر والحسين في وقته، كان يقول إن الطعام إذا دعاهم للطعام قال الطعام أهون وأقل، يعني ليس استهانة بالنعمة لكنه من أن نحلف عليه بالله العظيم، تفضلوا إن أطاعوا وإن ما أطاعوا. فيقول أني أنا أحفظ يميني. ابن عمر دعي على يمين هو صادق فيها ورفض، حفظ لليمين. عائشة رضي الله عنها حنثت في يمين فاعتقت 40 عبد، 40 عبد عن يمين واحد، وناس يعظمون اليمين، والآن تجدها مفلوتة فلت، ثم يلحقها عد الطلاق والحرام والبلاوي كلها أعوذ بالله، أمور عظام تشيب من الرؤوس. فالإنسان يحفظ يمينه، وإذا كان ما تأكد أن الاستثناء موصول بيمينه وهو ناويه، وإلا يعتبرها لابد من كفارة، والكفارة ما يتساهل فيها أيضا، لابد 10 مساكين، ما يعطي واحد، يعطي 10، 10 مساكين يكفر بها عن يمينه، أو يكسوهم أو يعتق رقبة، فإن ما استطاع يصوم 3 أيام. نعم.
حدثنا يحيى بن موسى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث. سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا حديث خطأ، أخطأ فيه عبد الرزاق، اختصره من حديث معمر عن ابن
يقول في الحاشية كذا قال البخاري. وأحمد في المسند يقول أن معمر هو اللي اختصره، معمر هو الذي اختصره. نعم.
عن ابن طاووس عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سليمان بن داود قال لا طوفن الليلة على 70 امرأة تلد كل امرأة غلاما، فطاف عليهن فلم تلد امرأة منهن إلا امرأة نصف غلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لكان كما قال. هكذا روى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه هذا الحديث بطوله وقال 70 امرأة. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود لا طوفن الليلة على 100 امرأة.
لكن هو لما طاف على 100 امرأة وهذا من القوة اللي أعطاه الله أنبياء كان بنية، قال تلد كل امرأة غلاما يفعل ماذا؟ يجاهد في سبيل الله، يجاهد في سبيل الله، فكانوا يأتون نساءهم بهذه النية. لكنه ما قال إن شاء الله عليه السلام، وذكره الملك ونسي أيضا، الملك ذكر ونسي، فما ولد من 100 إلا 1 أتت بنصف غلام. حتى بعض العلماء يربط بين هذه القصة وبين الآية التي في سورة صاد ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فالشاهد فيه لو قال إن شاء الله كان دركا لحاجته. نعم.
باب في كراهية الحلف بغير الله. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو يقول وأبي وأبي، فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فقال عمر فوالله ما حلفت به بعد ذلك ذاكرا ولا آثرا. وفي الباب عن ثابت بن الضحاك وابن عباس وابي هريرة وقتيلة وعبد الرحمن بن سمرة، وهذا حديث حسن صحيح. قال أبو عبيد معنى قوله ولا آثرا يقول لم آثره عن غيري، يقول لم أذكره عن غيري،
يعني من شدة التزامه بالنهي رضي الله عنه ما عاد يذكر، حتى لو كان يسولف بقصة عن غيره فيها حلف بالآباء ما عاد يذكرها، وهذا شدة التزام بالنص رضي الله عنهم. والحلف بغير الله محرم، الحلف بغير الله محرم إذا لم يصحبه تعظيم للمحلوف به، فإن صحبه تعظيم فهو شرك، شرك أكبر. وإذا سمي شركا هنا فالمراد تشبيه له بالشرك، أما إذا كان ما في تعظيم ولكنها كلمة تجري على اللسان من بقايا الجاهلية فهذا محرم. ولذلك من حمق المرجئة في زماننا يقولون عمر أشرك لكنه عذر بجهله، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلف بآبائك، ولا عمر أشرك، يعني عمر بعد هذا كله صار ما يفرق بين التوحيد والشرك، معنى أن أشرك شرك أكبر لكن عذر بجهله. ومعاذ أعلم الناس بالحلال الحرام يقولون سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجود عبادة لكنه عذر بجهله، وهؤلاء أعوذ بالله يقتربون من الكفر بهذا الكلام، صلى الله عليه وسلم يعني بهذا الكلام والكلام الآخر قد أوقعهم في الكفر، نعوذ بالله من حالهم. فالحلف بغير الله اللي ما يصحب التعظيم وإنما يجري على اللسان وفعلا ما يصحب التعظيم، الآن هذه موجودة عند بعض العوام لكنها مخففة الهمزة، يقول إيوابي لا من تعجب ولا ذا، قال إيوابي هي أصلها إيو أبي لكنها خففت كذا، ولا اللي يقولون بالعون إذا كان فعلا بالعون صنم، ولا اللي يقولون أشياء ما يقصدون فيها التعظيم وإنما تجري على اللسان فهي محرمة والله ينهاهم عن ذلك، لكنها لا تبلغ الشرك، ولو سميت شركا فإنما هي تشبيه لها بالشرك وهذا يكون ذنبا عظيم. فكان عمر بعد ذلك لا يحلف بغير الله لا ذاكرا ولا آثرا، مثل الآن الصوفية وغيرهم يحلفون برأس الشيخ، ولا اللي يحلفون بالأمانة، ولا اللي يحلف بأشياء كثيرة موجودة عند الناس. نعم.
حدثنا أن
هي شرك أصغر، وإذا صاحبها تعظيم وتنديد فهي شرك أكبر، والشرك الأصغر هو معصية كبيرة من أكبر الكبائر، لكنه لا يشمله أحاديث وآيات الشرك. الشرك عند الإطلاق يراد به التنديد، ما كان فيه تنديد هذا هو الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، مراد به التنديد. والمعاصي التي سميت شركا وليس فيها تنديد فهذه لا تدخل فيها في أحاديث الشرك وآيات الشرك، لكنها معاصي كبرى يكفيها أنها سميت شركا، يكفيها أنها سميت شركا. ولهذا نظائر في الشريعة أنه يسمى الشيء باسم شيء فيكفيه ذلك، يكفيه أنه سمي بذلك، كما سميت النميمة بالسحر، والنميمة ليست سحر لكن من عظم جريمتها سميت سحرا، يكفيها هذه التسمية. نعم.
حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر وهو في ركب وهو يحلف بأبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ليحلف حالف بالله أو ليسكت. هذا حديث حسن صحيح. باب. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة أن ابن عمر سمع رجلا يقول لا والكعبة، فقال ابن عمر لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هذا حديث حسن. وتفسير هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله كفر أو أشرك على التغليظ،
على التغليظ. شفتوا كيف فسروها العلم؟ أن قوله كفر أو أشرك إذا لم يصحبها تنديد ولا تعظيم، أنها على التغليظ والوعيد الشديد وتشبيهها بالشرك، ولكنها ليست الشرك الأكبر. الحجة في ذلك،
والحجة في ذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر يقول وأبي وأبي، فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال في حلفه واللات والعزى فليقول لا إله إلا الله. وهذا مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرياء شرك. وقد فسر بعض أهل العلم هذه الآية فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا الآية قال لا يرائي.
نعم، مثل الرياء شرك، يعني يسير الرياء. ففي أشياء شرك واضح فيها التنديد، وفي أشياء خبيثة سميت شركا لعظمتها لكنها لا تنطبق عليها أنه ما يغفر ولا أنه يحرم عليها الجنة ولا، إنما هي على الوعيد والتغليظ. نعم.
باب في من يحلف بالمشي ولا يستطيع. حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم عن عمران القطان عن حميد عن أنس قال نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله، فسئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إن الله لغني عن مشيها مروها فلتركب. وفي الباب عن أبي هريرة وعقبة بن عامر بن عباس حديث أنس حديث حسن صحيح.
كذلك نذر للمشي، إذا قال نذرت أن أمشي، وهذا كان مشهور عند الحجاز الصدر الأول من هذه الأمة ينذرون المشي. إذا قيل مشي، المشي ما يكون طاعة إلا إذا كان مشي إلى
كعبة
بيت الله الحرام، وبعضهم يقول الثلاثة المساجد التي يشد لها الرحال، فإذا ويكون على حسب نية. فإذا قال نذر علي لمشي كذا أمشي بس، ما يكون طاعة إلا إذا كان مشى إلى بيت الله الحرام. فإن كان نذر وبعدين ما استطاع يمشي أو مشى نصف الطريق، مثلا من المدينة إلى مكة تقريبا 450 كيلو، مشى 200 كيلو 250 وعجز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروها فلتمشي، وإن الله لغني فلتركب، وإن الله لغني عن مشيها تركب. وفي هذا كما قال مالك إن النذر إذا دخل شيء معجز يوفى بأصله، هنا ما قال تترك نذرها، قال تصل إلى بيت الله الحرام، لكن الشيء المعجز أو اللي ما فيه يعني شاق جدا يفصل عنه. ومثل نذر أبي إسرائيل رضي الله عنه، فإنه نذر أن يصوم ويجلس في الشمس ولا يقف في الشمس ولا يتكلم وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يكمل صومه ويستظل ويجلس، ففصل بين الطاعة اللي ما فيها مشقة وبين الأشياء اللي ما فيها إيه. لكن عاد أهل المدينة لهم تفصيل، فيقولون في المشي ماذا يركب، ولا جاء المرة القادمة يركب من حيث مشى ويمشي من حيث ركب، يعني الآن مشى 200 كيلو وركب 200 كيلو، السفرة القادمة المسافة اللي مشيها يركبها، ثم إذا وصل إلى النقطة اللي ركب من عندها يمشي حتى يكمل النذر اللي عليه، لكن بالتقسيط، ويكون في هذا أوفى النذر، والشيء الثاني صار فيه يسر عليه. ومثل ابن عباس لما نذر رجل أن يطوف على أربع مثل البهائم، ف فقال له لا طوف مرتين، طوف مرتين سبع وسبع، مرة عن رجليك ومرة عن يديك، ولا تشبه بالبهائم، قم على قدميك وهكذا. فالنذر له طريقة، إن كان معصية ما يوفى، وإن كان شاق البتها ما يوفى، وإذا كان يمكن فصله أو يمكن تجزئته لا بأس. نعم.
حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد عن ثابت عن أنس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيخ كبير يهادى بين ابنيه فقال ما بال هذا؟ قالوا نذر يا رسول الله أن يمشي، قال إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه. قال فأمره أن يركب. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا فذكر نحوه. هذا حديث صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقالوا إذا نذرت المرأة أن تمشي فلتركب ولتهدي شاه،
كذلك عليهم عندهم هدي، وهذا أيضا عند أهل المدينة يقولون مع أنه يمشي عليه هدي، هدي لأن أخل بالنذر الأول. نعم.
باب في كراهية النذور. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. وفي الباب عن ابن عمر حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا النذر. وقال عبد الله بن مبارك معنى الكراهية في النذر في الطاعة والمعصية، وإن نذر الرجل بالطاعة فوفى به فله فيه ويكره له النذر.
نعم، هذا التفصيل الحسن من عبد الله بن مبارك. بالنسبة للمعصية معصية، لكن لو نذر طاعة يقول إن وفى فهو مأجور، ولكن أصل النذر مكروه له لكنه مأجور عليه. وهذا اللي قد استشكله بعض الناس، قالوا كيف يؤجر على أمر أصله مكروه، قالوا كيف يؤجر على أمر أصله مكروه. فيقال إن هذا يعني على كلام ابن المبارك هذا إنه الأصل إن لا تبدأ به، فإذا بدأت فالمحمود لك والممدوح أن تكمل أن تفي، كما قال تعالى يوفون بالنذر. ولو تدبرت الشريعة تجد أحيانا فيه نظائر لهذا، إنك لا تبدأ بالشيء لكن إذا بدأت به فأتمه. مثل الحج نفسه يسمى نذر، قال تعالى ثم ليوفوا نذورهم ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا ببيت العتيق. فإذا كان إنسان يعجز عن حج النافلة يقال له تصدق خير لك بالمال أو فعل كذا، لكن عاد لو بدأ فيه لابد يتمه، لابد أن يتمه. هذا وجه. وفي من العلماء من قال المكروه من النذر ليس النذر المطلق، لو قال الإنسان نذر أو عليه نذر أو كذا مطلق هذا ليس بمكروه، إنما المكروه النذر المقيد، هو اللي استخرج به من البخيل، يقول إن شف الله مريضي إن رد الله غائبي فله علي كذا، فكأنه يعاوض الله عز وجل، هذا يستخرج به من البخيل. ولذلك قال لا يغير من قدر شيء، يعني الله عز وجل لا يغير نذرك هذا من شفاء المريض ولا من رد الغائب شيء، أو إن حصلت الوظيفة أو حصلت النقل أو حصلت شيء فلله عليه كذا، هذا هو اللي يستخرج من البخيل. أما النذر المطلق العام أو نذر الطاعة العام هذا ليس بمكروه. هكذا قال بعضهم، وكذلك هذا أيضا يمكنه يكون من المكروه لأنه قد لا يفي به ابتداء، يعني ينذر شيء لا يفي به، هذا وجه. مثاله مثال من كره الإحرام قبل الميقات من الصحابة ومن العلماء، لماذا كرهوا الإحرام قبل الميقات؟ إن قد لا توفي به، قد تدخل في الإحرام ثم لا توفي به، فلذلك كرهوا من كره. نعم.
باب في وفاء النذر. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان.
من هذا بن منصور؟ كوسج، وهو تراه من كبار أصحاب أحمد، شوفوا الآن في طبقة أحمد يروي عن القطان. نعم.
حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، قال أوفي بنذرك. وفي الباب عن عبد الله بن عمر وابن عباس وحديث عمر حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث، قالوا إذا أسلم الرجل عليه نذر طاعة فليفي به. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا اعتكاف إلا بصوم. وقال آخرون من أهل العلم ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجب على نفسه صومه، واحتجوا بحديث عمر أنه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء، وهو قول أحمد وإسحاق.
إذن في مسائل هذا الحديث. المسألة الأولى اللي هي أصل المسألة، لو كان إنسان في الجاهلية أو كان ما يصلي كافر ونذر ثم أسلم وصلى، هل يفي بنذره السابق ولا يقول خلاص هذاك أيام الردة أو أيام الكفر ولا أفي به؟ يقول هنا إنه يستحب له أن يفي به أو يجب، على حسب كلام العلم. وعمر قال نذرت في الجاهلية فقال أوفي بنذرك، مع أنه كان في الجاهلية وكان كافر وثني. المسألة الثانية أيضا ذكرها، هل من شروط الاعتكاف الصوم؟ من العلماء من قال لا اعتكاف إلا بصوم، وحتى في مقدمة الدارمي ذكر الاختلاف بينهم بين أهل العلم، ومنهم من قال لا، قد تعتكف وأنت غير صائم. الاعتكاف عبادة والصوم عبادة، وأفضل ما يكون اعتكاف وأنت صائم العشرة وغيره، لكن قد تعتكف في المسجد بدون صوم. واحتجوا بماذا؟ حديث عمر أنه قال نذرت وأنا اعتكف ليلة، والليل لا صيام فيه، والليل لا صيام فيه. وأيضا من مسائل هذا الحديث مسألة أقل الاعتكاف، أقل ما ورد عندنا في الاعتكاف ليلة أو يوم، يعني 12 ساعة من طلوع الشمس إلى غروبها أو من غروبها إلى طلوعها، هذا أقل شيء اللي تجد فيه دليل. فأقل شيء أنك تعتكف ليلة كاملة، مثل الآن بعض الناس ما يتيسر الاعتكاف العشر، يعتكف الليالي أو يعتكف ليالي الأوتار، يدخل قبل الغروب ويخرج بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس أو بعد صلاة الفجر، هذا له دليل، يعني قال اعتكفت ليلة فأمضاه. أما اللي يقولون اعتكاف ساعة ولا ساعتين ولا ثلاث، يجيبون الدليل، لا بد الدليل، لأن هذا عبادة. الشيء اللي أنت متأكد هذا. نعم.
باب كيف كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك وعبد الله بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال كثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بهذه اليمين لا ومقلب القلوب. هذا حديث حسن صحيح.
وهذا يدلك على خطورة تقلب القلب. هذا القلب هو عضلة سبحان العظيم، هي مهمة في جسد الإنسان ومهمة في إيمانه ودينه، لكن لماذا سميت قلبا؟ من أسباب تسميتها قلب التقلب، تتقلب. فالإنسان لا يثق بحال كان عليها إلا أن يثبت الله عز وجل، لا يثق بأي حال كان عليها. ولذلك في بعض الفتن اللي تزيد من التقلب أمرت بالاعتزال، أمرت بالكف، أمرت بالهرب، حتى قال السلف والله ما القدر إذا اشتدت غليانا، شوف كيف الماء يتقلب، إذا اشتدت غليانا بأكثر تقلبا من القلب. تقلب كل يوم لحال، وما فيه إلا بتثبيت الله عز وجل. وقال ابن عباس وغيره إن لله في كل يوم 360 نظرة للوح المحفوظ، وفي ضمن هذه النظرات يضل من يشاء ويهدي ويذل ويعز ويثبت ويخذل. فالإنسان يخاف أنه في نظرة من نظرات الله في اللوح المحفوظ يخذله ويكله لنفسه فيتقلب قلبه. فكان عليه الصلاة والسلام ثنتين، أكثر دعاء في سجوده يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك أو على دينك، وأكثر حلفه إذا اجتهد في الحلف يقول لا ومقلب القلوب. وهذه خطورة شديدة. حتى الراسخين في العلم لما هداهم الله فآمنوا بالمتشابه وعملوا بالمحكم، وش قالوا بعدها؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. وحتى الصنابحي لما صلى خلف الصديق بعيدة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس ليالي، اقترب منه مشى، هو جاي من اليمن، مشى حتى والصديق هو الإمام، حتى سمع قراءته، فسمعه في الركعة الثالثة في المغرب يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ما يدرى هو الصديق يقرأها آية ولا يدعو بها دعاء، لكنه سمعه يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فالإنسان لا يثق بحال هو عليها، ولا يحرز المؤمن إلا أين يحرز؟ الحفرة. ما لم يدخل الحفرة فليس فيه حرز، بل هو معرض لكل الاحتمالات، كل الاحتمالات معرض له، لكن الله سبحانه وتعالى يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت. وأهم شيء صدق النوايا، صدق الضمائر بينك وبين الله عز وجل. نعم.
باب في ثواب من اعتق رقبة. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن الهاد عن عمر بن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله منه بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه. وفي الباب عن عائشة وعمر بن عبسة وابن عباس وواثلة بن الأسقع وأبي أمامة وكعب بن مرة وعقبة بن عامر. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وابن الهاد اسمه يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد هو مدني ثقة قد روى عنه مالك بن أنس وغير واحد من أهل العلم.
أصل الهاد وشي؟ الهادي. وأصل العاص؟ العاصي. وابن أبي الموال؟ الموالي. هكذا لكنهم يختصرونه. طيب وش ما هو الشاهد هنا لإتيان بعتق الرقبة؟
تكفير.
لأن في كفارة اليمين، في كفارة اليمين لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فقال ثواب من اعتق رقبة، وهنا إذا اعتقها من تلقاء نفسه تبرعا. وقد إن شاء الله إذا احتسب حتى في الكفارة أنه يدخل في هذا الأجر. وكل عضو من المعتق يعتق به عضو من المعتق من النار، كل عضو من أعضاء العتيق أيضا يقابل عضو من أعضاء المعتق. نعم.
باب في الرجل يلطم خادمه. حدثنا أبو كريب قال حدثنا المحارب عن شعبة عن حسين عن هلال بن يساف عن سويد بن مقرن المزني قال: لقد رأيتنا سبعة إخوة ما لنا خادم إلا واحدة، فلطمها أحدنا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. وفي الباب عن ابن عمر، وهذا حديث حسن صحيح، وقد روى غير واحد هذا الحديث عن حسين بن عبد الرحمن، وذكر بعضهم في هذا الحديث قال: لطمها على وجهها.
سبعة إخوة أبناء مقرن المزني، أشهرهم من؟ أشهرهم نعمان بن مقرن وسويد بن مقرن ومعقل بن مقرن، وطائفة هم سبعة، وصار لهم أثر عظيم في الفتوحات الإسلامية، فتوحات في العراق والخراسان لهم أثر، كانوا قادة. لكن يقول في أول أمر كنا سبعة ما لنا إلا خادم واحدة جارية، فلطمها أحد السبعة على وجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة هذه اللطمة إن كنتم تريدون أن تسلموا من وزرها أعتقوا، فاعتقوها مع أنها كانوا أشد الحاجة إليه. فيدل على أن الإنسان وإن ملكه الله أخيه، قال: خولكم ملككم الله إياهم تحت أيديكم، أطعموهم ما تطعمون وكسوهم ما تكسون ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، وإذا أتى بالطعام قد ولي حره فأطعموهم منه أو أعطوهم لقمة أو أجلسوهم معكم. هكذا الإسلام. نعم.
باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. هذا حديث حسن صحيح، وقد اختلف أهل العلم في هذا. إذا حلف الرجل بملة سوى الإسلام قال هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا وكذا، ففعل ذلك الشيء، فقال بعضهم: قد أتى عظيما ولا كفارة عليه، وهو قول أهل المدينة، وبه يقول مالك بن أنس، وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم عليه في ذلك الكفارة، وهو قول سفيان وأحمد وإسحاق.
ينبني على مسألة المعصية أيضا، على مسألة المعصية المتقدمة. لكن هل يكفر هو؟ يعني الآن يختلفون في الكفارة، وهو أتى أمرا عظيم لا شك، لكن هل يكفر؟ بعضهم يقول هو، يعني أنا يهودي، أنا نصراني، إن حصل كذا وكذا، أنا مجوسي، أنا صهيوني، أنا كذا، وترى موجود حتى عند لازال إلى اليوم يقولون كذا. بعضهم يقول أنا صهيوني، أنا كذا، إن فعلت كذا وكذا، أعوذ بالله، أمرا خبيث وكلمة خبيثة. لكن هل يكفر بها؟
لا،
الكفر ما يكفر بها، وإن كان أتى أمرا عظيما، لأنه ما أراد الكفر وما فعل شيء يعني يخرجه من الإسلام، إنما فعلها كلمة خبيثة. مالك يقول لا كفارة عليه، هل هذا تخفيف ولا تشديد؟ تشديد. لماذا؟ لأن الكفارة ما تقوى عليها، يعني كلمة شنيعة ما تقوى عليها الكفارة، فيقول يتوب، مثل اليمين الغموس اليمين على أمر ماضي. وغيرهم قالوا أنه يكفر لأن نذر معصية، أقرب ما له نذر المعصية. نعم.
باب حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن الزحر عن أبي سعيد الرعيني عن عبد الله بن مالك اليحصبي عن عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله إن أختي نذرة تمشي إلى البيت حافية غير مختمرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، فلتركب ولتختمر ولتصم 3 أيام. وفي الباب عن ابن عباس، وهذا حديث حسن، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق.
تصم 3 أيام اللي هي ماذا؟ كفارة إيش؟ اليمين، كفارة اليمين. وهذا يؤيد كلام أحمد السابق إن قال كفارة يمين. إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، هي قالت إن تمشي، إذا كانت تستطيع المشي لابد تمشي، إذا ما تستطيع تركب. وأما أنها حافية ومكاشفة رأسها هذا ما يصلح، هذا ما يصلح، ولذلك يلغى هذا، يطرح، مثل فعل أبي إسرائيل لما قال أقف في الشمس، هذا ما له عبادة ولا يصلح. فهي تلبس نعلين وتخمر رأسها، والمشي إن استطاعت تمشي ولا تركب، وتصوم 3 أيام. نعم.
تدرج ما جاء ليش؟
أي تدرج؟
كفارة.
ليست كفارة اليمين التامة، هنا ما في يمين، لكن هذا أمره هكذا أن يقول صيام 3 أيام. وإن كان هذا الصيام يقول الأكثر على تضعيفه، والمشهور في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر اللي عندكم أنه قال تمشي ولتركب، ما في هذه الزيادات، لكن على فرض صحتها. نعم.
باب حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا ابن المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال تعال أقامرك فليتصدق.
أقامرك فليتصدق.
أقامرك فليتصدق. هذا حديث حسن صحيح. وأبو المغيرة هو الخولاني الحمصي، واسمه عبد القدوس بن الحجاج.
إذا قال واللات والعزة وأبي وبالعون وغيرها مباشر يقول لا إله إلا الله، هذه. وإذا قال تعال أقامرك، تعال أرابي معك، تعال أفعل معك، إذا قال كلمة فيها تصريح بالمعصية فليتصدق، يكون هذا علاج فوري. وهو لو تصدق وطلع الدراهم ما عاد قالها، هذه بعد تأدبه، لو طلع الدراهم ما عاد قالها. نعم.
باب ما جاء في قضاء النذر عن الميت. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقضه عنها. هذا حديث حسن صحيح.
أيضا النذر عن الميت، لو واحد مات عليه نذر يقضى عنه، والكفارة تقضى عنه، والحج يقضى عنه، والأشياء اللي يقضيها على الميت يصح تقضى عن كلها، لكن ما يجب وجوبا على الورثة. لكن إن كان بقي للميت مال فإنه ما يتقاسموا ماله حتى يسددون ديونه، ما يتقاسموا ماله لين توفى ديونه، وأول الديون ديون الله عز وجل. وإذا كان ماله مال تحت حسنتهم سيئتهم، إن كان فيهم خير قضوا عن ميتهم، وإن كان ما فيهم خير ما يلزمهم. نعم.
باب ما جاء في فضل من أعتق. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عمران بن عيينة وهو أخو سفيان بن عيينة عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي امرئ مسلم أعتق امرأة مسلمة كان فكاكه من النار يجزئ كل عضو منه عضوا منه، وأي امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزئ كل عضو منهما عضوا منه، وأيما امرأة مسلمة اعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزئ كل عضو منها عضوا منها. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وفقه هذا الحديث ما يدل على أن عتق الذكور للرجال أفضل من عتق الإناث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتق امرأة مسلمة كان فكاكه من النار يجزئ كل عضو منه عضوا منه، وأيما امرئ مسلم اعتق امرأتين مسلمتين كانت فكاكه من النار يجزئ كل عضو منهما عضوا منه.
وتضاف هذه المسألة إلى المسائل الخمس اللي فيها التنصيف، أن المرأة عن نصف من الرجل، هذه تضاف إليها في الميراث، في الدية، في العقيقة، وفي هنا في العتق، وفي غيرها تضاف إليها. فالرجل الأفضل له أن يعتق رجل، لأن هنا قال رجل برجل يكون فكاكه من النار، ورجل بامرأتين تكون فكاكه من النار، لأن حتى الدية على النصف. وأيضا اعتاق العرب أفضل، العرب أفضل من غيرهم، والعرب اللي هم يتكلمون العربية لقول عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، في يوم 10 مرات فكأنما أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، ولد إسماعيل، فدل على أنهم أشرف من غيرهم. والمصلي أيضا يكون أولى، اللي صلاته أحسن من غيره يكون أولى بالعتق، وهكذا. والآن العتق مربوط بالجهاد، والجهاد مربوط بالتوحيد، والتوحيد مربوط بالبراءة من الشرك وأهله، وكل الأمور ضايعة، ويتكلمون فقط عن السبي، وهم أصلا ما أقاموا أصل الدين حتى يجيهم سبي ولا يجيهم رق ولا يجيهم. هذه نهاية باب النذور، وهو اللي نقف عنده. الباب اللي بعد إن شاء الله نبدأ به فصل قادم هو أبواب الجهاد، أبواب الجهاد والمغازي والسير.